بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بهذه الوجوه الطيبة في مجلس من مجالس الخير والذكر التي يحبها الله سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. أود أن أتحدث أيها الإخوة في هذا اللقاء المبارك بإذن الله مع سنة مهجورة يعلمها كثير من الناس لكن العاملين بها قليل، ومن كان يعلمها فإن في علمه لها بعضا من الغموض والإشكالات، ولذلك أحببت أن أذكر بها أولا نفسي ثم أذكر بها الإخوة المستمعين فيما يتعلق بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم أيها الإخوة عن صلاة الاستخارة التي أصبحت في هذه الأيام سنة مهجورة يجهلها بعض الناس، ومن يعلمها قليل منهم من يعمل بها. والمراد بالاستخارة طلب خير الأمرين، وصلاة الاستخارة أن يركع المسلم ركعتين من النوافل غير الفرائض، ثم بعد أن ينتهي منها يدعو الله سبحانه وتعالى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت وفي أي مكان. وصلاة الاستخارة كان تشريعها لحكمة عظيمة ولمقصد عظيم، من أجلها شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة على الناس. فمن أحوال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلب عليهم الشرك وصرف العبادة لغير الله تعالى. ومن الأمور الشركية التي وقع بها عرب الجاهلية ما يعرف بالتطير أو الكهانة أو التنجيم، فكل هذه العادات الشركية يجمعها أمر واحد وهو صرفها لغير الله تعالى. فكان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يقدموا على أمر من الأمور ذهبوا إلى ما يعرف بالأزلام أو ما يعرف بالتطير، فبعضهم يحمل طيرا ويلقيه إلى الأعلى، فإن ذهب يمينا استبشر بذلك، وإن ذهب شمالا تشاءم من ذلك فرجع. وبعضهم كان يستسقي بالأزلام، أي يأتي بالأسهم ويكتب عليه افعل أو لا تفعل أو تكون غير مكتوب عليها أمرا، ثم يأخذ منها سهما من السهام، فما وقع له عمل بناء عليه. ولذلك هذه العقيدة في الحقيقة عقيدة جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتصحيح عقائد الناس، وهذه العقيدة تمس بأساس الدين وهو التوحيد وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد هذه الأمة إلى صلاة الاستخارة عوضا عن ما يعرف بهذه العادات من التطير والتشاؤم والتنجيم. فصلاة الاستخارة في الحقيقة منارة من منارات التوحيد وأساسا من أساسات التوحيد، ولذلك كان في هذه الصلاة إظهار الافتقار إلى الله تعالى، وكان في أداء هذه الصلاة تفويض الأمر إلى الله تعالى، وكل ذلك من أصول التوحيد. فمن أصول الإيمان بالله التوكل على الله سبحانه وتعالى، وكل هذه المعاني تنجلي وتظهر في صلاة الاستخارة. وهذه الحكمة من أجلها شرعت صلاة الاستخارة. وفي الحقيقة إن مسائل صلاة الاستخارة كثيرة ومتعددة، لكن أقتصر على شيء منها، وأحاول في هذا المجلس أن ألخص الكلام على ما يهم أكثر الناس. صلاة الاستخارة باتفاق أهل العلم سنة من السنن المستحبة، وهي غير واجبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إليها وحث عليها، كما جاء في البخاري من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي هذا إرشاد إلى أن صلاة الاستخارة فوائدها والحكمة منها قريبة من كلام الله تعالى، لأن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم فيه النور وفيه الخير والبركة. وكذلك صلاة الاستخارة تجعل في أفعال العبد نورا وخيرا وبركة. ولذلك شبه جابر رضي الله عنه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم لصلاة الاستخارة بمثل تعليمهم القرآن الكريم. أما كيفية صلاة الاستخارة، فإذا أراد الإنسان أن يقدم على أمر من أمور الدين أو الدنيا، فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى، أي بعد أن يقرر الإقدام على ذلكم الأمر يصلي ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين من ركعات النوافل، ثم بعد أن ينتهي من صلاة ركعتين يدعو الله سبحانه وتعالى بعد السلام بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث جابر، ثم بعد ذلك يقدم على فعل ما أراده لنفسه من الأمور. هذه هي خلاصة صلاة الاستخارة فيما يتعلق بكيفيتها. أما وقت صلاة الاستخارة فالأصل أن صلاة الاستخارة مشروعة في جميع الأوقات من الليل أو النهار، وقد اختلف العلماء في بعض الأوقات، من ذلك الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي بعد صلاة الفجر إلى الشروق، وقبل الظهر، وقبل الغروب. هذه الأوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها مطلقا، قد اختلف الفقهاء هل تشرع فيها صلاة الاستخارة أم لا تشرع. والصحيح والله أعلم، وهو مذهب الإمام الشافعي، أن صلاة الاستخارة مشروعة حتى في هذه الأوقات، لأنها من ذوات الأسباب. فخلاصة ما يتعلق بزمن صلاة الاستخارة أنها مشروعة في جميع الأوقات، في الليل وفي النهار، لكنها تتأكد وتستحب في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، لأن حقيقة صلاة الاستخارة دعاء من العبد إلى الله تعالى، وهذا الدعاء ينبغي أن يراعى فيه ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الدعاء في أوقات معينة، كالثلث الأخير من الليل، أو ما بين الأذانين، الأذان والإقامة، أو في آخر ساعة من أيام الجمعة، وغير ذلك من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء. فالأفضل أن تؤدى صلاة الاستخارة في مثل هذه الأوقات، ولو أديت في غيرها من الأوقات فالأمر في ذلك فيه سعة. كذلك من المسائل المتعلقة بصلاة الاستخارة، ما هي الأمور التي يشرع للمسلم أن يستخير من أجلها؟ ذكر الفقهاء أن الأمور الدنيوية يشرع للمسلم أن يستخير فيها، كأن يريد مثلا أن يسافر، أو أن يتزوج من امرأة، أو أن يشتري شيئا معينا، فيشرع له قبل الإقدام على هذا الأمر أن يستخير. أما الأمور التي تخالف الشرع كالأمور المحرمة أو الأمور المكروهة فلا يشرع لها صلاة، أو لا تشرع لها صلاة الاستخارة، لأن هذه الأفعال قد نهى الشرع عنها. فعلى سبيل المثال لا يشرع للمسلم أن يستخير مثلا في الاقتراض من البنوك الربوية، لأن هذا أمر محرم. أو كذلك لا يشرع للإنسان أن يستخير في سفر هو محرم، فالاستخارة لابد أن تكون في أمور مشروعة مباحة. طيب الأمور التي مستحبة أو الأمور التي هي واجبة، هل تشرع لها صلاة الاستخارة أم لا تشرع لها صلاة الاستخارة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه قد يستخار لها إذا تعارضت المستحبات. أما الواجبات فالأصل ألا يستخار لها لأن فعلها من الأمور الواجبة، لكن قد يستخار في المستحبات إذا تعارضت. على سبيل المثال، من أراد أن يسافر إلى العمرة وكانت عمرته تطوع وليست واجبة، هل يشرع له أن يستخير أم لا يشرع له أن يستخير؟ في أصل أداء العمرة، الأصل أن أداء العمرة من الأمور المحببة، فلا يعني يستخار من أجلها، لكن قد يستخير فيما يتعلق بهذا السفر من تحديد للأوقات، أو من رفقة يسافر معهم، أو من وقت يسافر فيه، قد يستخير في هذه الجزئيات أو التفاصيل. أما إجمالا فالأمور المشروعة المؤكدة الأصل أنه لا يستخار فيها. من المسائل المهمة أيها الأخوة فيما يتعلق بصلاة الاستخارة، ماذا يفعل المصلي بعد أن يستخير وينتهي من الاستخارة؟ في الحقيقة هذا الموضوع قد يعني بالغ فيه بعض الناس، فمن الناس من يعتقد أنه بمجرد أن ينتهي من الاستخارة ينتظر أن يرى رؤيا في المنام فيما أراده، وهذا في الحقيقة من الأمور المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الاستخارة أن يطلب الإنسان الخير من الله تعالى، فكل ما يقع بعد الصلاة فهو الخير، سواء وقع أمرا محبوبا إلى النفس أو أمرا مكروها إلى النفس، فكل ما يقع بعد ذلك فهو الخير، وليس الخير فيما يحبه العبد إلى نفسه أو ما يكرهه، فقد يحب الإنسان إلى نفسه أمرا هو في حقيقة أمره شر له ويظن أنه خير، وعلى العكس قد يظن أن هذا الأمر خير لكن قد يظن أن هذا الأمر شر وهو في حقيقته خير، وعلى النقيض من ذلك. على سبيل المثال، قد يستخير الإنسان في وظيفة من الوظائف ولا يقبل له أو لا يقبل في هذه الوظيفة فيتضايق الإنسان، لكن في الحقيقة قد يكون هذا الرفض هو خير له، وهذا الخير قد يجهله هو، لأنه قد إذا توظف في هذه الوظيفة على سبيل المثال قد تكون هذه الوظيفة لشغله عما هو واجب عليه من أداء الفرائض. أو قد يستخير الإنسان في زواج من امرأة فيتزوج ثم يحدث بعد ذلك الخصام والطلاق، فيقول كيف أنا استخرت ثم حدث هذا الطلاق، فيقال ما حدث بعد الاستخارة هو الخير، فكل ما قدره الله سبحانه وتعالى بعد الاستخارة فهو الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى من يعني هذه الصلاة. ولذلك لا يعني يشترط في صلاة الاستخارة أن ينشرح قلب المصلي إلى أمر من الأمور، قد يكون هذا الانشراح علامة من علامات القبول لكنه ليس بشرط، لأن الانشراح قد تدخل فيه الأهواء، فقد يستخير الإنسان في أمر من الأمور ونفسه تهوى أمرا معينا، فبلا شك أنه قد تنشرح نفسه إلى ما تهواه. ولذلك لم يذكر العلماء أن من علامات قبول صلاة الاستخارة أن ينشرح قلب الإنسان إلى أمر من الأمور، ليس بشرط لكنه قد يكون علامة على القبول، لكن أن يجعل هذا هو العلامة الحصرية أو الوحيدة فهذا لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل المهمة، من لم يتمكن من الصلاة هل تشرع له أو هل يشرع أن يكتفي بدعاء الاستخارة أم لا؟ في الحقيقة أن صلاة الاستخارة عبادة من العبادات، والأصل أن تؤدى هذه الصلاة كما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الاستخارة عبارة عن أمرين، الأمر الأول ركعتين يركعهما العبد، والأمر الثاني عبارة عن دعاء يعقب تلكم الصلاة، والاكتفاء بأحدهما عن الآخر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحيانا قد يكون الإنسان مستعجل أو قد يكون على غير طهارة فيكتفي بالدعاء، فيقال أن هذا الدعاء هو بحد ذاته خير، لكن لا يعتبر هذا الدعاء صلاة للاستخارة، لا يعتبر هذا الدعاء صلاة للاستخارة وإن كان هو خير. لكن في حالة واحدة اعتبر الفقهاء الدعاء يعني ينوب منابئ الصلاة، وهي لمن عجز عن أداء الصلاة أو لم يتمكن من أداء الصلاة. مثال ذلك المرأة الحائض، قد يعرض لها عارض وتحتاج للاستخارة، والمرأة الحائض يحرم عليها الصلاة، لا يجوز لها أن تصلي، ففي مثل هذه الحالة يجوز لها أن تكتفي بدعاء صلاة الاستخارة، لأن حكمها حكم المريض الذي عجز عن أداء ما كان واجبا عليه، فيعطى أجره، وذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له أجره صحيحا مقيما. ولذلك هذه المرأة هي عاجزة في الحقيقة عن صلاة عن الصلاة إجمالا، فيكتفى في حقها يعني دعاء الاستخارة، وهذا ما أفتى به جمع من أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة. المسألة الأخيرة التي نختم بها الكلام على صلاة الاستخارة: الأصل أيها الإخوة أن تؤدى صلاة الاستخارة مرة واحدة، لكن هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة بتكرار نفس الموضوع أم لا يشرع؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والأصل أن يقال أنه لا تشرع أو لا يشرع تكرار صلاة الاستخارة إلا لمن يعني لم يطمئن في صلاته في صلاة الاستخارة، أو شك في قبول تلك الصلاة، وكان في نفسه شيء من ذلك الصلاة، فيشرع له إعادة صلاة الاستخارة. ويستدل على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من قصة الزبير بن العوام لما أراد هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم وإسماعيل، استخار الله سبحانه وتعالى 3 مرات، وذلك لأنه لم يطمئن وكان خائفا من هذا الفعل، حتى استقر في نفسه أنه يقدم إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. فاستدل أهل العلم من هذا الحديث على أنه يشرع تكرار صلاة الجماعة في يعني حالات معينة من ذلك، إذا لم يعني يطمئن الإنسان إلى صلاته في صلاة الاستخارة وشك في قبولها، فيشرع له بعد ذلك أن يصلي مرة أخرى ويكرر يعني صلاة الاستخارة حتى ولو كان الموضوع موضوعا واحدا. هذه أيها الإخوة خلاصة ما يتعلق بالأحكام الفقهية من صلاة الاستخارة. وأختم بأمر مهم، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة الاستخارة لا بد له أن يستشعر الحكمة من أداء صلاة الاستخارة، وهو أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويستشعر أن صلاة الاستخارة منارة من منارات التوحيد وأصل من أصول هذا الدين وهو التوحيد. إذا استشعر مثل هذه المعاني وخشع إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه هذه الصلاة ويوفقه إلى ما فيه خير له في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.